الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن الرياء كسائر الأدواء له دواء. الرياء محبط للأعمال وسبب لمقت الله تعالى، وهو من المهلكات. ومن هذا حاله فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته وفي معالجة الرياء مقامان: أحدهما في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه، والثاني في دفع ما يخطر منه في الحال. فأما المقام الأول فإن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول، وهي حب لذة الحمد، والفرار من ألم الذم، والطمع فيما في أيدي الناس. ويشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمعنى قوله يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد، ومعنى قوله يقاتل حمية أي يأنف أن يقهر أو يذم، ومعنى يقاتل رياء أي ليرى مكانه، وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب. قد لا يشتهي الإنسان الحمد، ولكن يحذر من الذم كالجبان بين الشجعان، فإنه يثبت ولا يفر لئلا يذم. وقد يفتي الإنسان بغير علم حذرا من الذم بالجهل، فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء. فعلاجه أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، إما في الحال وإما في المآل. فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل سهل عليه اجتنابه وقطع عنه الرغبة، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه. فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرة، فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه ومن المنزلة في الآخرة وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق، ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه. ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله له لأجل مدحهم؟ ولا يزيد مدحهم رزقا ولا أجلا، ولا ينفعه يوم فقره وفاقته، وكذلك ذمهم لما يحذر منه، ولا يضره ذمهم شيئا، ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه. فإن العباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا قرر هذا في نفسه فترت رغبته في الرياء وأقبل على الله تعالى بقلبه، فإن العاقل لا يرغب فيما يضره ويقل نفعه. وأما الطمع فيما في أيدي الناس فيزيله أن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، وأنه لا رازق سواه، ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل والخيبة وإن وصل إلى المراد، فإنه لا يخلو من المهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد؟ ومن الدواء النافع أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما تغلق الأبواب دون الفواحش، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، وذلك يشق في بداية المجاهدة، فإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله أعمده الله تعالى بالعون، فعلى العبد المجاهدة ومن الله التوفيق. المقام الثاني في دفع العارض من الرياء أثناء العبادة، وذلك لابد من تعلمه أيضا، فإن من جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة وإسقاط نفسه من أعين الناس واحتقار مدحهم وذمهم، فإن الشيطان لا يتركه في أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء. فإذا خطر له معرفة الخلق بعبادته واطلاعهم عليها دفع ذلك بأن يقول: ما لك وللخلق، علموا أو لم يعلموا، والله عليم بحالك، فأي فائدة في علم غيره؟ فإن هاجت الرغبة إلى آفة الحمد ذكرها آفات الرياء والتعرض للمقت، فيقابل تلك الرغبة بكراهة المقت، فإن معرفة اطلاع الناس تثير شهوة، ومعرفة آفة الرياء تثير كراهة. من رحمة الله بعباده ولطفه بخلقه أنه ما أنزل داء إلا جعل له دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري. والرياء من الأمراض التي تصيب بني آدم، وقد جعل الله تعالى لهذا المرض كغيره من الأمراض علاجا، فإن كان قبل الوقوع فبحسم مادته وقطع روافده ومحاربة أسبابه، فاجتنابها يبعد المرض عن المسلم، وإن لم يستطع دفعه عن نفسه حتى وقع المرض فعلاجه ما يلي إن شاء الله جل وعلا. علاج الرياء لمن وقع فيه أو رأى ميل نفسه إليه ينقسم على قسمين، هما العلاج النظري والثاني العلاج العملي. أما العلاج النظري فبمعرفة عواقب الرياء في الدنيا والآخرة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره، أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. وأن يعرف الله عز وجل حق معرفته، فمن عرف الله تعالى حق معرفته استحيا من الله، ولم يجعل قصده من عمل عمله إلا الله. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب وصيته، قال له صلى الله عليه وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك، أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، والخرائطي في المكارم، والبيهقي في الشعب، وصححه الألباني. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. قال المروزي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ألست ترى أن الإنسان إذا علم أن رجلا صالحا ينظر إليه أو يسمع كلامه أمسك عن كل ما يخاف أن يمقته عليه أو يضع من قدره عنده؟ ومن العلاج أن يعرف أنواع التوحيد الثلاثة التي تتضمن عظمة الله تعالى، فإن معرفة الله بأسمائه وصفاته تنقي القلب من الضعف، فمتى علم أن الله سميع بصير خاف أن يراه الله عز وجل يعمل لغيره أو أن يسمع غيره، وهكذا أنواع التوحيد الأخر. ومن العلاج أن يقف على أخبار المرائين لأخذ العظة والعبرة من أخبارهم، ويقف على أخبار الصالحين ليأخذ العبرة من إخلاصهم. ومنه أن يعلم أن الأمور بيد الله، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن كل شيء بقضاء وقدر، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ومن العلاج أنه إذا عرف أن الأمور بيد الله علم أن مدح الناس أو دمهم لا يضره شيئا ولا ينفعه شيئا، وعلم قدر الناس وأنهم لا حول لهم ولا قوة، وأن المدح الذي ينفع والذم الذي يضر هو مدح الله وذم الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن دمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك الله عز وجل. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. ومن العلاج أن يعرف أسباب الرياء ودوافعه يتخلص منها. وأما العلاج العملي فمنه الدعاء، والدعاء نوعان: دعاء عام يدعو به العبد ربه تبارك وتعالى طالبا أن يذهب الرياء عنه وأن يعصمه منه، ودعاء خاص وردت به النصوص الشرعية. وهذا الدعاء المأثور ورد لعلاج الرياء ودفعه والبعد عنه، وهو من أنفع الأدوية. ومن هذه الأدعية قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. أخرجه أحمد في المسند، البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لنوفل الأشجعي رضي الله عنه: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون. قال: ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود، وهو حديث صحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذا الحديث مبينا فضل سورة الكافرون: معلوم أن المقصود منها أن تكون براءة من كل شرك اعتقادي وعملي. ومن الأدعية ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. أخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وصححه شعيب وغيره. من الأدوية العملية مجالسة الصالحين والبعد عن رفقاء السوء الذين يدعون للرياء والسمعة. ومنها طلب العلم الشرعي ليتحصن به عن الرياء وكل ما يفسد دينه وعمله. قال ابن القيم رحمه الله: فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان، أن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت، وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي، ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم. ومن الأدوية مجاهدة نفسه ليتخلص من الرياء والسمعة محتسبا الأجر في جهاده، ليعينه الله تعالى لقوله سبحانه في كتابه العزيز: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الأدوية العملية محاسبة النفس أولا بأول، ليقف المرء على عيوب نفسه وليكون صادقا في هذه المحاسبة. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. ومن الأدوية التعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يعينه على عدوه الذي يزين له الباطل ويحثه على الوقوع فيه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. علاج الرياء بالاستعانة بالله على الإخلاص والتعوذ به تعالى من الرياء ومراقبته تعالى. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالسبيل الأقوم هو أن نلجأ إلى الله محتمين به لائذين بجنابه كي يخلصنا من الرياء وارزقنا الإخلاص، ولنا في أبينا إبراهيم خليل الرحمن أسوة إذ توجه إلى ربه كي يخلصه من الشرك: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وليس عبثا أن شرع الله لنا أن نردد دائما قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المعبود وحده دون سواه، فلا نعبد إلا إياه، وهو المستعان وحده في دفع المكروه وفي الإعانة على الطاعات والمأمورات. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى طريقة نخلص بها ديننا لربنا ونصل بها إلى أعلى المراتب، وهي الإحسان. فقال: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالنظر إلى العظماء يوجب مهابتهم وإجلالهم والأدب معهم إلى أقصى الغايات. فما الظن بالنظر إلى رب الأرض والسماوات؟ فإن كان الإنسان لا يستطيع أن يعبد على الصفة الأولى، فليعبد على أن الله يراه وينظر إليه. فالنفوس عندما تستشعر ذلك تستبعد العمل على الغفلة والرياء وتلتفت إلى الحي القيوم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على التخلص من الرياء بمعرفته، فإن الرياء في شدة الخفاء، وهذا يقتضي أن يكون العابد على علم بالرياء وأسبابه وأن يتحرز منه دائما. فالإنسان قد يؤتى من جهله وقد يؤتى من قلة حذره، ومن نظر في عقبة الرياء في الدنيا تخلص منه وانحاز بعيدا عنه. فمما ينفي الرياء ويكره به أن يعلم المرائي أن رياءه لن يجلب له نفع الناس ولن يدفع عنه ضررهم، بل قد يجلب سخطهم وكراهيتهم ومقتهم، كما يجلب كراهية الله وسخطه ومقته. فالمرائي يخسر بذلك الدنيا والآخرة. قال عمر رضي الله عنه: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص، فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه. لما كان كذلك عامله الله بنقيض قصده، فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا. ولما كان المخلص يعدل له من ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة في قلوب العباد، عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس، لأنه شان باطنه عند الله. وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا وحكمته في قضائه. وبين أن المرائي قد يشينه عمله عند الناس لأنهم يبحثون عنده عما يظهر أنه فيه فلا يجدونه فيعلمون كذبه. ولما كان من تزين للناس بما ليس فيه من الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك، قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء ومقتضياتها، فلا بد أن تطلب منه، فإذا لم توجد عنده افتضح فيشينه ذلك من حيث ظن أنه يزينه. والرياء قد يجعل صاحبه محل سخرية الناس وهزئهم، فقد تناقل العلماء في كتبهم حكايات المرائين وتندروا بها. حكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال، وإلى جانبه قوم فقالوا ما أحسن صلاته، فقال وأنا مع ذلك صائم. فهذا المسكين الذي أراد العبادة بعبادته ترك صلاته عندما سمع حمد الناس ليظهر لهم أمرا آخر من عبادته لا يعلمونه وهو الصوم. فانظر كيف أصبح في نظر هؤلاء، فقد سمعه أعرابي آخر كان حاضر المجلس فأنشد قائلا صلى فأعجبني وصام فرابني، نح القلوص عن المصلي الصائم. وقال الماوردي معقبا على هذه القصة فانظر إلى هذا الرياء ما أقبحه وما أدله على سخف عقل صاحبه. وقد ذكر العلماء على سبيل التندر أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله المروزي منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. فقال له مبكتا يا أبا عبد الله سألتك عن مسألة فأجبت عن مسألتين، أين حال هذا من حال الأشعث بن قيس عندما خفف صلاته مرة؟ فقال له أهل المسجد خففت صلاتك جدا، فقال إنه لم يخالطها رياء، فتخلص من تنقصهم بنفي الرياء عن نفسه ورفع التصنع في صلاته. أين حال هذا من حال عمر رضي الله تعالى عنه وقد أحس على المنبر بريح خرجت منه فقال أيها الناس قد ميلت بين أن أخافكم في الله تعالى وبين أن أخاف الله فيكم، فكان أن أخاف الله فيكم أحب إلي. ألا وإني قد فسوت وها أنا نازل أعيد الوضوء، فكان ذلك منه زجرا لنفسه لتكف عن نزاعها إلى مثله. والإنسان قد يرائي الناس بطلب دنياهم فتهرب منه الدنيا ولا يرجع من ريائه بغير خفي حنين، وقد يعرض عن دنياهم فتأتيه الدنيا وتقبل عليه. في ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب. فالإنسان يجتهد في مداواة هذا الداء، ومن الأدوية النافعة في ذلك النظر في عواقبه الأخروية، فإذا فكر المرائي في إثم الرياء وعاقبته فإنه يتخلص مما شابه منه، فإن الله عز وجل يسمع به ويرائي الله تبارك وتعالى به ويعاقبه كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، إخفاء العبادة وإسرارها من أعظم ما يعالج به الرياء ويتوقى به منه. والعلماء رحمهم الله تعالى كانوا حريصين على ذلك، فإن الصالحين يجتهدون في عبادة الله تبارك وتعالى على الإخلاص الذي لا يخالطه شوب. والإنسان قد يظهر العبادة ويكون ذلك من الرياء المحمود على أصل الاستعمال اللغوي لأنه لا رياء فيه، ولكن لأنه يظهر ويرى فقيل له رياء فيكون محمودا على هذا. أن يكون الإنسان ممن يقتدى به، فإذا أتى بطاعة رجا أن يقتدى به فيها، وكذلك بأن يكون آتيا بسنة هجرت أو شعيرة أميتت، فمثل هذا يستحب فيه الإظهار. ولكن على الإنسان أن يجتهد في تحرير النية لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان ربما اشتبهت عليه الأمور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الرياء والنفاق والسمعة وطلب المحمدة عند الناس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرنا وأن يبقي ذكرنا خالصا له ولوجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.